الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: كتاب اللباس. ثم قال: ستر العورة واجب في الملأ والخلاء. العورة ما يجب ستره، قد بينا حدودها في المجلس 13 في شرح كتاب الصلاة، تكلمنا عنها هناك بما يكفي. قول المؤلف: ستر العورة واجب في الملأ، هذا للأمر الوارد في ذلك. قال الله تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهم، وقال صلى الله عليه وسلم للذي رآه كاشفا فخذه: غطي فخذك فإن الفخذ عورة. غطي فخذك فإن الفخذ عورة. عليه السلام ورحمة الله وبركاته. وأجمع العلماء على وجوب ستر العورات عن العيون، هذا أمر متفق عليه لا يختلف فيه. وأما في الخلاء فقد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: مقصود في الملأ يعني أمام الناس، والمقصود بالخلاء أي بينك وبين نفسك، ما في معك أحد آخر. هل يجب ستر العورة في هذه الحال أم يستحب؟ خلاف بين العلماء، بعضهم قال بالوجوب وهو الذي ذهب إليه المؤلف، والبعض قال بالاستحباب. واستدل من قال بالوجوب بحديث حكيم بن حزام عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، فقال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض، قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها. فقلت: فإذا كان أحدنا خاليا، هذا الشاهد، قال: فإذا كان أحدنا خاليا، قال: فالله تبارك وتعالى أحق أن تستحي منه. أخرجه أحمد وأبو داود. وهذا ظاهره الوجوب، ولكن قال أهل العلم هو على الاستحباب، لأن الله سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء من خلقه، لا يغيب عنه شيء من خلقه، سواء كانوا عراة أو غير عراة. ولهذا المعنى قالوا الحديث يحمل على الاستحباب لا على الوجوب، وهذا القول الثاني هو الصحيح. قد بوب الإمام البخاري رحمه الله على ذلك بابا في صحيحه. قال المؤلف رحمه الله: ولا يلبس الرجل الخالص من الحرير إذا كان فوق 4 أصابع إلا للتداوي ولا يفترشه. الأصل تحريم لبس الحرير على الرجال، وكذلك التغطي به لأنه لباس، أن تجعله غطاء لك، الغطاء أيضا هو لباس، وكذلك افتراشه يحرم أيضا. ومعنى افتراشه، ومعنى افتراشه أن تنام عليه أو أن تجلس عليه، وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. هذا متفق عليه من حديث عمر. وفي حديث حذيفة عند البخاري: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج، وهو نوع من الحرير، وأن نجلس عليه، وأن نجلس عليه. إذن فالجلوس عليه أيضا منهي عنه. وقول المؤلف: إذا كان فوق 4 أصابع، يعني يجوز لبس الثوب فيه قطعة من الحرير، شرط ألا تتجاوز هذه القطعة 4 أصابع، قدر 4 أصابع. ودليل ذلك ما جاء في حديث عمر في رواية عند مسلم قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع 2 أو 3 أو 4. وفي الصحيحين: إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما بهذه الصورة. فرواية الصحيحين 2 إصبعين، ورواية عند مسلم فيه إضافة ثلاثة وأربعة، رواية الصحيحين أقوى. وقوله إلا للتداوي دليله حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير من حكة كانت بهما، أصابتهم حكة يعني يحتاجون أن يحكوا جلدهم، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم بلبس الحرير فهو يخفف هذا الداء. وهذا كله الذي تقدم الحكم في تحريم الحرير في نعم في تحريم لبس الحرير كله في حق الرجال، وأما النساء فيجوز لهن لبس الحرير. حديث علي بن أبي طالب قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أو إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي، إن هذين حرام على ذكور أمتي. وجاء في رواية هذه الحديث خرجه أبو داود، وفي رواية عند ابن ماجة حل لإناثها، حل لإناثها، الله أعلم بصحتها، فيها أخذ ورد، لكن أصل الحديث كافي للاستدلال به على المراد، مع أن الاستدلال بالمفهوم ليس كالاستدلال بالمنطوق، لكن على كل حال هو كاف إن شاء الله في بيان حكم المسألة، وهو أن الحرير والذهب محرمان على الرجال دون النساء. هذا ما يتعلق بالحرير الخالص الذي ذكره المؤلف. واختلف العلماء في الحرير المشوب بغيره، أي المخلوط بغيره، الصحيح والصحيح أنه محرم أيضا لعموم الأدلة وإطلاقاتها، ولا يوجد دليل صحيح يخرج نوعا من الحرير دون نوع إلا من جاء من استثناء الأصبعين أو من الاستثناء في حال التداوي فقط، وأما غير ذلك فلا يصح فيه شيء، فيبقى الأمر على العموم. قال المؤلف ولا المصبوغ بالعصفر، العصفر نبات يستخرج منه صبغ أحمر اللون، وبعضهم قال أصفر اللون، لكن الذي يظهر أن الأصح أن اللون الذي يستخرج منه هو الأحمر، تصبغ به الثياب ويستعمل أيضا في الطعام. فالثوب المصبوغ بالعصفر يكون لونه أحمر. أخرج مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. وفي حديث علي عند مسلم أيضا قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس عن لباس المعصفر. ولكن صح في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث البراء قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء، في حلة حمراء. فلذلك اختلف أهل العلم في حكم لبس الثوب الأحمر على أقوال، فمنهم من قال بالتحريم مطلقا، ومنهم من قال بالكراهة التنزيهية، ذلك جمعا بين حديث النهي وحديث الفعل، وبعضهم فصل وفرق بين المصبوغ بالعصفر فيحرم وما لم يصبغ به فيجوز، يعني إذا صبغ بلون أحمر ولكنه ليس من العصفر فجائز، وما صبغ بالعصفر بالذات فهو محرم لأن النهي جاء عن الصبغ بالعصفر، فلذلك خصه بالمصبوغ بالعصفر فقط. أي نعم. قال المؤلف رحمه الله ولا ثوب شهرة، ولا ثوب شهرة يعني ولا يلبس الرجل ثوب شهرة، وهو الثوب الذي يشهر لابسه بين الناس، أو الثوب الذي يشهر لابسه بين الناس. ورد في النهي عن ذلك عدة أحاديث لا يصح منها شيء، أصحها حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، خرجه أحمد وأبو داود، يرويه عن ابن عمر المهاجر الشامي، وهذا ذكره ابن حبان في الثقات وروى عنه جمع، فهو مجهول الحال ولا يوجد ما يقويه من الأحاديث على الصحيح في هذه المسألة، إذن فأحاديثها كلها ضعيفة. قال المؤلف رحمه الله: ولا ما يختص بالنساء ولا العكس، أي ولا يجوز أيضا للرجال أن يلبسوا من الثياب ما يختص بالنساء، وكذلك لا يجوز للنساء أن يلبسن من الثياب ما يختص بالرجال، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء، أخرجه البخاري. وأخرج أحمد وأبو داود عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. فهذا الفعل يعتبر من كبائر الذنوب لأن فيه لعن من النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: ويحرم على الرجال التحلي بالذهب لا بغيره، يحرم على الرجال التحلي بالذهب، وأما غير الذهب كالفضة مثلا فهذا جائز، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اتخذ خاتما من فضة، والحديث متفق عليه. ودليل تحريم الذهب على الرجال حديث علي بن أبي طالب قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي، أخرجه أحمد وأبو داود. وفي حديث البراء قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب، أخرجه البخاري، هذا خاص بالخاتم. وجاء من حديث أبي هريرة أيضا وهو متفق عليه. وجاءت الأحاديث في الصحيحين وغيرهما بما يدل على جواز لبس الذهب للنساء مطلقا، مقطعا وغير مقطع، ونقل البيهقي الإجماع على ذلك، فما ورد من أحاديث تخالف ذلك فهي إما ضعيفة أو شاذة أو منكر أو مؤولة. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الأضحية. الأضحية والضحية اسم لما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق تقربا إلى الله. والأضحية رحمك الله جمعها أضاحي، والضحية جمعها ضحايا. قال المؤلف رحمه الله: تشرع لأهل كل بيت. حكم الأضحية أنها مستحبة على الصحيح. بوب الإمام البخاري في صحيحه باب سنة الأضحية، وقال ابن عمر: هي سنة ومعروف. ابن عمر الصحابي، هذه طريقة السلف، أن السلف دائما كانوا يعتمدون على فهم الصحابة للأدلة الشرعية، يعتمدون على فهم الصحابة، ومن أفضل ما تأخذ فقهك ممن يعتمد على فهم الصحابة وفهم السلف في الطرق الفقهية من الإمام البخاري رحمه الله، والإمام الترمذي رحمه الله كذلك عندما يذكر الأحاديث يذكر أحيانا كثير، يقول: وهذا قول بعض أهل العلم قال به فلان وفلان وفلان، هذا قول أهل العلم قال به فلان وفلان، يذكر من الصحابة من التابعين من أتباع التابعين ممن يحضره من أهل العلم من السلف الصالح رضي الله عنه. وأنا حقيقة أنصح كثيرا بكتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله، فهو من أنفس الكتب الفقهية على طريقة أهل الحديث وعلى منهج السلف رضي الله عنهم، فهو كتاب نفيس جدا حقيقة في طرح المسائل العلمية وفي ذكر مذاهب السلف أيضا. فهنا الإمام البخاري رحمه الله بوب على سنية الأضحية، وذكر أثرا عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: هي سنة ومعروف. سنة أي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومعروف يعني تؤجر على فعلها. وقال ابن حزم: لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة. لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة. وهل صح عن أحد من الصحابة أنها مستحبة؟ نعم، صح عن جمع من الصحابة على أنها مستحبة وليست واجبة، وجمهور أهل العلم على أنها غير واجبة. بل قد صح عن أبي بكر وعمر أنهما كانا يتركانها عمدا خشية أن يظنها الناس واجبة. وصح كذلك عن أبي مسعود البدري أنه تركها عمدا حتى لا يظن الناس أنها واجبة. فهؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة حرصهم على ألا يعتقد الناس أنها واجبة تركوا العمل بهذه السنة في بعض الأوقات. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. وأقرب ما يتمسك به من يقول بالوجوب حديث أبي هريرة رفعه: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. أخرجه أحمد وابن ماجه. وقد روي هذا الحديث موقوفا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورجح الكثير من المحققين من علماء الحديث وقفه، منهم الترمذي والدارقطني والبيهقي والطحاوي وابن عبد الهادي وغيرهم، رجحوا أن هذا الحديث الصحيح فيه الوقف لا الرفع. ومن تأمل في إسناده تبين له صحة ما رجحه هؤلاء الأئمة. بل نقل الذهبي عن الإمام أحمد أنه قال هذا منكر، يعني هذا الحديث منكر. ثم قال الذهبي: لا يدل على الوجوب، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكمل الثوم فلا يقربن مسجدنا. هذا ما ذكره الإمام الذهبي رحمه الله. قال: وتستحب أو تشرع لأهل كل بيت، يعني تستحب لأهل كل بيت، لحديث أبي أيوب الأنصاري قال: كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته. أخرجه الترمذي وغيره. هذا يفيد أن الأضحية الواحدة تجزئ عن أهل البيت بالكامل، تجزئ عن أهل البيت بالكامل. يعني كثيرا ما نسأل في الأضاحي بالذات عن مسألة أن عائلة تسكن، يعني شاب متزوج يسكن مع والده، هل تجزئ عنهم أضحية واحدة أم لا؟ الضابط في ذلك المطعم والمشرب، هل هو واحد أم مختلف؟ فإذا كان الابن يأكل ويشرب مع أبي فطعامهم واحد، فهنا الأضحية الواحدة تكون لأهل بيت واحد. أما إذا كان يأكل ويشرب منفصلا عن أبي فمثل هذا أضحيته وحده، فلا تجزئ عنه أضحية أبيه. وصح عن عبد الله بن هشام وهو صحابي صغير أنه كان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله، أخرجه البخاري. هذا وحديث البراء المتقدم يدل على أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت بالكامل. الأول جاء فيه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لأنه كان يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تقرير منه صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل. وجاء أيضا فعل صحابي كذلك وهو عبد الله بن هشام كان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله، هذا أخرجه البخاري في صحيحه. وساق البيهقي في السنن الكبرى عدة آثار تدل على جواز ذلك، وذكر حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش فقال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به، أخرجه مسلم. قال النووي: واستدل بهذا، أي بهذا الحديث، من جوز تضحية الرجل عنه وعن أهل بيته واشتراكهم معه في الثواب، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. قلت أنا بعض أهل العلم يذهب إلى أن الأضحية لا تجزئ إلا عن نفس واحدة، ومن هؤلاء ابن المبارك رحمه الله، لكن قوله مرجوح والصواب ما تقدم بالأدلة التي ذكرت. قال المؤلف رحمه الله: وأقلها شاة. الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. نقل جماعة إجماع العلماء على ذلك، قاله النووي في المجموع. وأقلها شاة، فقد صحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما أنه ضحى بشاة، وسيأتي إن شاء الله ذكر البعض. والشاة تجزئ عن الشخص وأهل بيته كما تقدم. والبدنة أي الجمل والناقة يطلق عليها بدنة، يصح الاشتراك فيها، يشترك فيها سبعة وأقل من سبعة، وكذلك البقرة يشترك فيها سبعة. في حديث جابر عند مسلم قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عادم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ووقتها بعد صلاة عيد النحر إلى آخر أيام التشريق، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان ذبح قبل أن نصلي فليذبح مكانها أخرى. من كان ذبح قبل أن نصلي فليذبح مكانها أخرى، إذن فلن تجزئ عنه. ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله. متفق عليه. فأول وقت الأضحية صلاة الإمام، أول وقت الأضحية بعد صلاة الإمام، وأما آخره فآخر أيام التشريق، وهو اليوم الرابع. اليوم الأول هو يوم النحر، ثم ثلاثة أيام بعده، هذه أيام التشريق، ثلاثة أيام بعد يوم النحر، والعيد يوم واحد، ثم تأتي أيام التشريق الثلاثة. فإذا انتهى اليوم الثالث بغروب الشمس، إذا غربت شمس اليوم الثالث انتهت أيام التشريق وانتهى وقت الذبح، لقول ابن عباس رضي الله عنه: الأضحى ثلاثة أيام بعد يوم النحر، خرجه البيهقي وغيره. وأما حديث كل أيام التشريق ذبح فضعيف لا يعتمد عليه. قال المؤلف رحمه الله: وأفضلها أسمنها. ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين سمينين، ولكن زيادة سمينين زيادة ضعيفة لا تصح. وعلق البخاري عن أبي أمامة بن سهل قال: كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون. قال الحافظ: وصله أبو نعيم في المستخرج ولفظه: كان المسلمون يشتري أحدهم الأضحية فيسمنها ويذبحها في آخر ذي الحجة. قال أحمد: هذا حديث عجيب. والثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين، أقرنين أي ذوي قرون، وأملحين تثنية أملح، وهو الذي فيه سواد وبياض، الذي فيه سواد وبياض. وذهب بعض أهل العلم ابن المنذر رحمه الله قال: كلما كانت الأضحية أنفس وأغلى ثمنا كلما كانت أفضل، كلما كانت أفضل. إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أفضل الرقاب فقال أغلاها، فقال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال المؤلف: ولا يجزئ ما دون الجذع من الضأن ولا الثني من المعز. فرقون بين الضأن والمعز. طيب تمام، في أحد ما يعرف الفرق بين الضأن والمعز؟ ما يستحي عادي. طيب طيب المعز هذا الذي يكون له شعر ناعم أسود، هذا المعز. أما الضأن الآخر الذي له صوف أبيض،
الخروف.
أيوة الخروف، نعم هذا هو، وضحت؟ هذا هو الفرق بينهم. طيب الآن قال المؤلف: ولا يجزئ ما دون الجذع من الضأن ولا الثني من المعز. قال النووي رحمه الله: وأجمعت الأمة على أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني، ولا من الضأن إلا الجذع، إلى آخر ما هو. نقل بعض الخلاف في المسألة. الثني من الإبل ما استكمل خمس سنوات ودخل في السادسة، الثني من الإبل ما استكمل خمس سنوات من الإبل. الكلام الآن تناتيك للمعز، لا تستعجل. طيب ماشي، سناتيك إن شاء الله. والثني من الإبل ما استكمل خمس سنوات ودخل في السادسة، والثني من البقر ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة، والثني من المعز ما استكمل سنتين، وقيل ما استكمل سنة. والجذع من الضأن ما استكمل ستة أشهر، وقيل ما استكمل سنة. وقيل ما استكمل يعني في المسألة قولان، بعضهم قال ما استكمل ستة أشهر، وبعضهم قال ما استكمل سنة. كذلك الثني في المعز، بعضهم قال ما استكمل سنتين، وبعضهم قال ما استكمل سنة. وأقل من الجذع من الضأن لا يجزئ، يعني أقل شيء الجذع من الضأن، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تذبح إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبح جذعة من الضأن، أخرجه مسلم. فبعض أهل العلم ذهب إلى أن الأصل في الذبح هي المسنة، سواء كانت من الضأن أو غيره، لكن إذا كان في عسر وصعوبة فأجاز الجذعة من الضأن. والبعض قال لا، لا يجوز ذبح الجذعة من الضأن مطلقا، واحتج ببعض الأحاديث التي ضعفها كلها بعض أهل العلم، ضعف الأحاديث التي يحتجون بها. فالمسنة والمسنة هي الثنية من كل شيء فما فوقها، الثنية من كل شيء فما فوقها هي المسنة. لذلك أعطيناك يا يحيى الثني من الإبل ومن البقر ومن المعز حتى تكون تعرف الأعمار هذه المقصودة. قال النووي رحمه الله ويجزئ الجذع من الضأن سواء وجد غيره أم لا. والنووي الآن لا يفرق سواء يعني وجد غير الجذع أم لم يوجد جذع من الضأن. بعض أهل العلم قال لا يجزئ إلا أن لا يجد ويعسر عليه أن يجد، أو يعسر عليه أن يشتري المسنة، فيجوز له عندئذ أن يذهب إلى الضأن. لكن النووي يقول لا، يجوز له مطلقا سواء وجد أو لم يجد. وحملوا الحديث على الاستحباب والأفضل، هذا كلام النووي، قال حملوا الحديث هذا على الاستحباب والأفضل، انتهى كلامه. قال المؤلف رحمه الله ولا الأعور والمريض والأعرج والأعجف وأغضب القرن وأعضب القرن والأذن. هذه الأنواع التي لا يجوز التضحية به، أخرج أحمد وأبو داود وغيرهما عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسير التي لا تنقي. العوراء هي التي ذهبت إحدى عينيها، والبين العور البين أي الظاهر الواضح، الظاهر الواضح، والمريضة هي التي يظهر أثر المرض عليها، وهذا ينقص لحمها ويفسده. العرجاء البين عرجها هي التي بها عرج فاحش بحيث لا تلحق أخواتها، وأما العرج اليسير فمعفو عنه. وأما الكسير التي لا تنقي أي لا نقي في عظامها وهو المخ، فتكون هزيلة، عظمها ضعيف جدا سهل الكسر وهزيلة. قال النووي رحمه الله وأجمعوا على أن العيوب الأربع المذكورة في حديث البراء لا تجزئ التضحية بها، وكذا ما كان في معناها أو أقبح منها كالعمى وقطع الرجل وشبهه، انتهى. هذا ما ثبت من أحاديث في عيوب الأضاحي، ولا يصح غير ذلك، وما ورد غير ذلك فهو ضعيف. والأعجف الذي ذكره المؤلف هو الهزيل، جاء في رواية من نفس حديث البراء هذا بدل قوله والكسير التي لا تنقي، جاء في رواية قال والعجفاء التي لا تنقي، والعجفاء هي المهزولة التي لا نقي لعظامها أي لا مخ. فهي هزيلة ضعيفة. وأما قول المؤلف وأعظم القرن والأذن، أي التي ذهب نصف قرنه أو نصف أذنه أو أكثر من النصف، وهذا الصحيح أنه يجزئ، الصحيح أنه يجزئ ويجوز التضحية به. المؤلف ومن ذهب مذهبه يستدل بحديث علي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضحي بأعظم القرن والأذن، أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما، في سنده جري بن كليب لا يحتج به ضعيف، جري بن كليب. وفي حديث البراء المتقدم قيل للبراء فإني أكره أن يكون نقص في القرن والأذن، قال فما كرهته منه فدع ولا تحرمه على أحد. قال المؤلف رحمه الله ويتصدق منها ويأكل ويدخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كلوا وادخروا وتصدقوا، هذا الحديث متفق عليه، ولكن هذا ليس على الوجوب، الأكل والادخار ليس على الوجوب، وإن كان هنا أمر لكنه أمر وارد بعد حظر، أمر وارد بعد حظر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاهم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، نهاهم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث وأمرهم بالتصدق بها، ثم بعد ذلك رفع هذا النهي بهذا الأمر فقال كلوا وادخروا والتصدقوا. وقد مر معنا في قواعد الأصول أن الأمر بعد الحظر ماذا يفعل؟ يرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل النهي أو إلى الإباحة، خلاف بين الأصوليين، قد ذكرنا هذا الكلام في السابق. إذن هنا لا يستفاد الوجوب من هذا الحديث. يبقى عندنا الصدقة، هل هي واجبة أم لا؟ حصل خلاف ونزاع بين أهل العلم أيضا، والذي يظهر أنها ليست بواجبة، أما الشافعية فيقولون هي واجبة وتصح بأقل ما بأقل شيء يتصدق به. قال المؤلف رحمه الله والذبح في المصلى أفضل، والذبح في المصلى أفضل. الصحيح أن هذا خاص بالإمام فقط، هذا الذبح في المصلى خاص بالإمام فقط، لما أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر أو يذبح بالمصلى، ولم يذكر أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك معه، إنما ذكر أن الذي كان يفعله من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، أما الصحابة فما ذكر في الحديث أنهم كانوا يفعلون ذلك. وهذا قول الإمام مالك رحمه الله، جعل من السنة أن يذبح الإمام فقط في المصلى وليس الجميع. قال المؤلف رحمه الله ولا يأخذ من له أضحية من شعره وظفره بعد دخول عشر ذي الحجة حتى يضحي. إذا أراد الشخص أن يضحي ودخل شهر ذي الحجة فلا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا إلى أن يذبح أضحيته. فحديث أم سلمة أو لحديث أم سلمة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. قد احتج الإمام الشافعي رحمه الله بهذا الحديث على عدم وجوب الأضحية، قال لو كانت واجبة لما رد الأمر إلى إرادة المضحي، إذا أراد أن يضحي أو لم يرد أن يضحي، فلما رده إلى إرادته إذن دل ذلك على عدم الوجوب. وتابع الإمام الشافعي على هذا الاستدلال غير واحد من أهل العلم ومنهم ابن المنذر رحمه الله. واختلف أهل العلم هل واجب الإمساك فقط على من أراد الذبح أم عليه وعلى أهل بيته أيضا الذين يريد أن يضحي عنهم، خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر لي أنه أرحمك الله أنه واجب على كل من أراد أن يضحي، سواء كان الشخص نفسه أو أهل بيته، لأنهم هم أيضا يريدون التضحية بفعل رب الأسرة. فالظاهر أن الجميع يدخل في هذا الأمر، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونسأل الله أن يوفقنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: كتاب اللباس. ثم قال: ستر العورة واجب في الملأ والخلاء. العورة ما يجب ستره، قد بينا حدودها في المجلس 13 في شرح كتاب الصلاة، تكلمنا عنها هناك بما يكفي. قول المؤلف ستر العورة واجب في الملأ، هذا للأمر الوارد في ذلك. قال الله تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهم، وقال صلى الله عليه وسلم للذي رآه كاشفا فخذه: غطي فخذك فإن الفخذ عورة. غطي فخذك فإن الفخذ عورة. عليه السلام ورحمة الله وبركاته. وأجمع العلماء على وجوب ستر العورات عن العيون، هذا أمر متفق عليه لا يختلف فيه. وأما في الخلاء فقد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: مقصود في الملأ يعني أمام الناس، والمقصود بالخلاء أي بينك وبين نفسك، ما في معك أحد آخر. هل يجب ستر العورة في هذه الحال أم يستحب؟ خلاف بين العلماء، بعضهم قال بالوجوب وهو الذي ذهب إليه المؤلف، والبعض قال بالاستحباب. واستدل من قال بالوجوب بحديث حكيم بن حزام عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، فقال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض، قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها. فقلت: فإذا كان أحدنا خاليا، هذا الشاهد، قال: فإذا كان أحدنا خاليا، قال: فالله تبارك وتعالى أحق أن تستحي منه. أخرجه أحمد وأبو داود. وهذا ظاهره الوجوب، ولكن قال أهل العلم هو على الاستحباب، لأن الله سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء من خلقه، لا يغيب عنه شيء من خلقه، سواء كانوا عراة أو غير عراة. ولهذا المعنى قالوا الحديث يحمل على الاستحباب لا على الوجوب، وهذا القول الثاني هو الصحيح. قد بوب الإمام البخاري رحمه الله على ذلك بابا في صحيحه. قال المؤلف رحمه الله: ولا يلبس الرجل الخالص من الحرير إذا كان فوق 4 أصابع إلا للتداوي ولا يفترشه. الأصل تحريم لبس الحرير على الرجال، وكذلك التغطي به، لأنه لباس، أن تجعله غطاء لك، الغطاء أيضا هو لباس. وكذلك افتراشه يحرم أيضا، ومعنى افتراشه، ومعنى افتراشه أن تنام عليه أو أن تجلس عليه. وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. هذا متفق عليه من حديث عمر. وفي حديث حذيفة عند البخاري: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج، وهو نوع من الحرير، وأن نجلس عليه، وأن نجلس عليه. إذن فالجلوس عليه أيضا منهي عنه. وقول المؤلف: إذا كان فوق 4 أصابع، يعني يجوز لبس الثوب فيه قطعة من الحرير، شرط أن لا تتجاوز هذه القطعة 4 أصابع، قدر 4 أصابع. ودليل ذلك ما جاء في حديث عمر في رواية عند مسلم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع، وفي الصحيحين إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما بهذه الصورة. فرواية الصحيحين إصبعين، ورواية عند مسلم فيه إضافة ثلاثة وأربعة، رواية الصحيحين أقوى. وقوله إلا للتداوي دليله حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير من حكة كانت بهما، أصابتهم حكة يعني يحتاجون أن يحكوا جلدهم، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلبس الحرير فهو يخفف هذا الداء. وهذا كله الذي تقدم الحكم في تحريم الحرير، في نعم في تحريم لبس الحرير كله في حق الرجال، وأما النساء فيجوز لهن لبس الحرير. حديث علي بن أبي طالب قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أو إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي، إن هذين حرام على ذكور أمتي. وجاء في رواية هذه الحديث خرجه أبو داود، وفي رواية عند ابن ماجة حل لإناثها، حل لإناثها، الله أعلم بصحتها، فيها أخذ ورد، لكن أصل الحديث كافي للاستدلال به على المراد، مع أن الاستدلال بالمفهوم ليس كالاستدلال بالمنطوق، لكن على كل حال هو كاف إن شاء الله في بيان حكم المسألة، وهو أن الحرير والذهب محرمان على الرجال دون النساء. هذا ما يتعلق بالحرير الخالص الذي ذكره المؤلف. واختلف العلماء في الحرير المشوب بغيره، أي المخلوط بغيره، الصحيح والصحيح أنه محرم أيضا لعموم الأدلة وإطلاقاتها، ولا يوجد دليل صحيح يخرج نوعا من الحرير دون نوع إلا من جاء من استثناء الأصبعين أو من الاستثناء في حال التداوي فقط، وأما غير ذلك فلا يصح فيه شيء، فيبقى الأمر على العموم. قال المؤلف ولا المصبوغ بالعصفر، العصفر نبات يستخرج منه صبغ أحمر اللون، وبعضهم قال أصفر اللون، لكن الذي يظهر أن الأصح أن اللون الذي يستخرج منه هو الأحمر، تصبغ به الثياب ويستعمل أيضا في الطعام. فالثوب المصبوغ بالعصفر يكون لونه أحمر. أخرج مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. وفي حديث علي عند مسلم أيضا قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس عن لباس المعصفر. ولكن صح في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث البراء قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء، في حلة حمراء. فلذلك اختلف أهل العلم في حكم لبس الثوب الأحمر على أقوال، فمنهم من قال بالتحريم مطلقا، ومنهم من قال بالكراهة التنزيهية، ذلك جمعا بين حديث النهي وحديث الفعل، وبعضهم فصل وفرق بين المصبوغ بالعصفر فيحرم وما لم يصبغ به فيجوز، يعني إذا صبغ بلون أحمر ولكنه ليس من العصفر فجائز، وما صبغ بالعصفر بالذات فهو محرم، لأن النهي جاء عن الصبغ بالعصفر، فلذلك خصه بالمصبوغ بالعصفر فقط. أي نعم. قال المؤلف رحمه الله ولا ثوب شهرة، ولا ثوب شهرة يعني ولا يلبس الرجل ثوب شهرة، وهو الثوب الذي يشهر لابسه بين الناس، أو الثوب الذي يشهر لابسه بين الناس. ورد في النهي عن ذلك عدة أحاديث لا يصح منها شيء، أصحها حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. رجع أحمد وأبو داود يرويه عن ابن عمر المهاجر الشامي، وهذا ذكره ابن حبان في الثقات وروى عنه جمع، فهو مجهول الحال ولا يوجد ما يقويه من الأحاديث على الصحيح في هذه المسألة، إذن فأحاديثها كلها ضعيفة. قال المؤلف رحمه الله ولا ما يختص بالنساء ولا العكس، أي ولا يجوز أيضا للرجال أن يلبسوا من الثياب ما يختص بالنساء، وكذلك لا يجوز للنساء أن يلبسن من الثياب ما يختص بالرجال، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء، أخرجه البخاري. وأخرج أحمد وأبو داود عن أبي هريرة قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، فهذا الفعل يعتبر من كبائر الذنوب لأن فيه لعن من النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف ويحرم على الرجال التحلي بالذهب لا بغيره، يحرم على الرجال التحلي بالذهب، وأما غير الذهب كالفضة مثلا فهذا جائز، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اتخذ خاتما من فضة، والحديث متفق عليه. ودليل تحريم الذهب على الرجال حديث علي بن أبي طالب قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي، أخرجه أحمد وأبو داود. وفي حديث البراء قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب، أخرجه البخاري، هذا خاص بالخاتم. وجاء من حديث أبي هريرة أيضا وهو متفق عليه. وجاءت الأحاديث في الصحيحين وغيرهما بما يدل على جواز لبس الذهب للنساء مطلقا مقطعا وغير مقطع، ونقل البيهقي الإجماع على ذلك، فما ورد من أحاديث تخالف ذلك فهي إما ضعيفة أو شاذة أو منكر أو مؤولة. قال المؤلف رحمه الله كتاب الأضحية. الأضحية والضحية اسم لما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق تقربا إلى الله، والأضحية حمك الله جمعها أضاحي، والضحية جمعها ضحايا. قال المؤلف رحمه الله تشرع لأهل كل بيت. حكم الأضحية أنها مستحبة على الصحيح، بوب الإمام البخاري في صحيحه باب سنة الأضحية، وقال ابن عمر هي سنة ومعروف، ابن عمر الصحابي، هذه طريقة السلف، أن السلف دائما كانوا يعتمدون على فهم الصحابة للأدلة الشرعية، يعتمدون على فهم الصحابة، ومن أفضل ما تأخذ فقهك ممن يعتمد على فهم الصحابة وفهم السلف في الطرق الفقهية من الإمام البخاري رحمه الله والإمام الترمذي رحمه الله كذلك، عندما يذكر الأحاديث يذكر أحيانا كثير يقول وهذا قول بعض أهل العلم قال به فلان وفلان وفلان، هذا قول أهل العلم قال به فلان وفلان، يذكر من الصحابة من التابعين من أتباع التابعين ممن يحضره من أهل العلم من السلف الصالح رضي الله عنه. وأنا حقيقة أنصح كثيرا بكتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله، فهو من أنفس الكتب الفقهية على طريقة أهل الحديث وعلى منهج السلف رضي الله عنهم، فهو كتاب نفيس جدا حقيقة في طرح المسائل العلمية وفي ذكر مذاهب السلف أيضا. فهنا الإمام البخاري رحمه الله بوب على سنية الأضحية، وذكر أثرا عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال هي سنة ومعروف، سنة أي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومعروف يعني تؤجر على فعلها. وقال ابن حزم لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة. لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة. وهل صح عن أحد من الصحابة أنها مستحبة؟ نعم، صح عن جمع من الصحابة على أنها مستحبة وليست واجبة، وجمهور أهل العلم على أنها غير واجبة. بل قد صح عن أبي بكر وعمر أنهما كانا يتركانها عمدا خشية أن يظنها الناس واجبة. وصح كذلك عن أبي مسعود البدري أنه تركها عمدا حتى لا يظن الناس أنها واجبة. فهؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة حرصهم على ألا يعتقد الناس أنها واجبة تركوا العمل بهذه السنة في بعض الأوقات. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. وأقرب ما يتمسك به من يقول بالوجوب حديث أبي هريرة رفعه: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، أخرجه أحمد وابن ماجه. وقد روي هذا الحديث موقوفا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورجح الكثير من المحققين من علماء الحديث وقفه، منهم الترمذي والدارقطني والبيهقي والطحاوي وابن عبد الهادي وغيرهم، رجحوا أن هذا الحديث الصحيح فيه الوقف لا الرفع. ومن تأمل في إسناده تبين له صحة ما رجحه هؤلاء الأئمة. بل نقل الذهبي عن الإمام أحمد أنه قال هذا منكر، يعني هذا الحديث منكر. ثم قال الذهبي: لا يدل على الوجوب، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكمل الثوم فلا يقربن مسجدنا. هذا ما ذكره الإمام الذهبي رحمه الله. قال: وتستحب أو تشرع لأهل كل بيت، يعني تستحب لأهل كل بيت، لحديث أبي أيوب الأنصاري قال: كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، أخرجه الترمذي وغيره. هذا يفيد أن الأضحية الواحدة تجزئ عن أهل البيت بالكامل، تجزئ عن أهل البيت بالكامل. يعني كثيرا ما نسأل في الأضاحي بالذات عن مسألة أن عائلة تسكن، يعني شاب متزوج يسكن مع والده، هل تجزئ عنهم أضحية واحدة أم لا؟ الضابط في ذلك المطعم والمشرب، هل هو واحد أم مختلف؟ فإذا كان الابن يأكل ويشرب مع أبي فطعامهم واحد، فهنا الأضحية الواحدة تكون لأهل بيت واحد. أما إذا كان يأكل ويشرب منفصلا عن أبي فمثل هذا أضحيته وحده، فلا تجزئ عنه أضحية أبيه. وصح عن عبد الله بن هشام وهو صحابي صغير أنه كان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله، أخرجه البخاري. هذا وحديث البراء المتقدم يدل على أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت بالكامل. الأول جاء فيه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لأنه كان يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تقرير منه صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل. وجاء أيضا فعل صحابي كذلك وهو عبد الله بن هشام كان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله، هذا أخرجه البخاري في صحيحه. وساق البيهقي في السنن الكبرى عدة آثار تدل على جواز ذلك، وذكر حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش فقال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به، أخرجه مسلم. قال النووي: واستدل بهذا، أي بهذا الحديث، من جوز تضحية الرجل عنه وعن أهل بيته واشتراكهم معه في الثواب، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. قلت أنا بعض أهل العلم يذهب إلى أن الأضحية لا تجزئ إلا عن نفس واحدة، ومن هؤلاء ابن المبارك رحمه الله، لكن قوله مرجوح والصواب ما تقدم بالأدلة التي ذكرت. قال المؤلف رحمه الله: وأقلها شاة. الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، نقل جماعة إجماع العلماء على ذلك، قاله النووي في المجموع. وأقلها شاء، فقد صحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما أنه ضحى بشاء، وسيأتي إن شاء الله ذكر البعض. والشاء تجزئ عن الشخص وأهل بيته كما تقدم. والبدنة أي الجمل والناقة، اطلق عليها بدنة، يصح الاشتراك فيها، يشترك فيها 7 وأقل من 7. وكذلك البقرة يشترك فيها 7. في حديث جابر عند مسلم قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عادم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7. ثم قال المؤلف رحمه الله: ووقتها بعد صلاة عيد النحر إلى آخر أيام التشريق، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان ذبح قبل أن نصلي فليذبح مكانها أخرى. من كان ذبح قبل أن نصلي فليذبح مكانها أخرى، إذن فلن تجزئ عنه. ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله. متفق عليه. فأول وقت الأضحية صلاة الإمام، أول وقت الأضحية بعد صلاة الإمام. وأما آخره فآخر أيام التشريق، وهو اليوم الرابع. اليوم الأول هو يوم النحر، ثم 3 أيام بعده، 3 أيام بعده. هذه أيام التشريق، 3 أيام بعد يوم النحر، والعيد يوم واحد. ثم تأتي أيام التشريق 3. فإذا انتهى اليوم الثالث بغروب الشمس، إذا غربت شمس اليوم الثالث انتهت أيام التشريق وانتهى وقت الذبح. لقول ابن عباس رضي الله عنه: الأضحى 3 أيام بعد يوم النحر، خرجه البيهقي وغيره. وأما حديث كل أيام التشريق ذبح فضعيف لا يعتمد عليه. قال المؤلف رحمه الله: وأفضلها أسمنها. ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين سمينين، ولكن زيادة سمينين زيادة ضعيفة لا تصح. وعلق البخاري عن أبي أمامة بن سهل قال: كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون. قال الحافظ: وصله أبو نعيم في المستخرج ولفظه: كان المسلمون يشتري أحدهم الأضحية فيسمنها ويذبحها في آخر ذي الحجة. قال أحمد: هذا حديث عجيب. والثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين، أقرنين أي ذوي قرون، وأملحين تثنية أملح، وهو الذي فيه سواد وبياض، الذي فيه سواد وبياض. وذهب بعض أهل العلم ابن المنذر رحمه الله قال: كلما كانت الأضحية أنفس وأغلى ثمنا كلما كانت أفضل، كلما كانت أفضل. إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أفضل الرقاب فقال أغلاها، فقال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال المؤلف: ولا يجزئ ما دون الجذع من الضأن ولا الثني من المعز. فرقون بين الضأن والمعز. طيب تمام، في أحد ما يعرف الفرق بين الضأن والمعز؟ ما يستحي عادي. طيب طيب، المعز هذا الذي يكون له شعر ناعم أسود، هذا المعز. أما الضأن الآخر الذي له صوف أبيض،
الخروف.
أيوة الخروف، نعم هذا هو، وضحت؟ هذا هو الفرق بينهم. طيب الآن قال المؤلف: ولا يجزئ ما دون الجذع من الضأن ولا الثني من المعز. قال النووي رحمه الله: وأجمعت الأمة على أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني، ولا من الضأن إلا الجذع، إلى آخر ما هو. نقل بعض الخلاف في المسألة. الثني من الإبل ما استكمل 5 سنوات ودخل في 6. الثني من الإبل فاستكمل 5 سنوات من الإبل. هالكلام الآن تناتيك للمعز، لا تستعجل. طيب ماشي، سناتيك إن شاء الله. والثني من الإبل ما استكمل 5 سنوات ودخل في السادسة، والثني من البقر ما استكمل 2 ودخل في الثالثة، والثني من المعز ما استكمل 2 وقيل ما استكمل 1 سنة، والجذع من الضأن ما استكمل 6 أشهر وقيل ما استكمل 1 سنة. وقيل ما استكمل يعني في المسألة قولان، بعضهم قال ما استكمل 6 أشهر وبعضهم قال ما استكمل 1 سنة، كذلك الثني في المعز، بعضهم قال ما استكمل 2 وبعضهم قال ما استكمل 1 سنة. وأقل من الجذع من الضأن لا يجزئ، يعني أقل شيء الجذع من الضأن، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تذبح إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبح جذعة من الضأن، أخرجه مسلم. فبعض أهل العلم ذهب إلى أن الأصل في الذبح هي المسنة، سواء كانت من الضأن أو غيره، لكن إذا كان في عسر وصعوبة فأجاز الجذعة من الضأن. والبعض قال لا، لا يجوز ذبح الجذعة من الضأن مطلقا، واحتج ببعض الأحاديث التي ضعفها كلها بعض أهل العلم، ضعف الأحاديث التي يحتجون بها. فالمسنة والمسنة هي الثنية من كل شيء فما فوقها، الثنية من كل شيء فما فوقها هي المسنة. لذلك أعطيناك يا يحيى الثني من الإبل ومن البقر ومن المعز حتى تكون تعرف الأعمار هذه المقصودة. قال النووي رحمه الله ويجزئ الجذع من الضأن سواء وجد غيره أم لا. والنووي الآن لا يفرق سواء يعني وجد غير الجذع أم لم يوجد جذع من الضأن. بعض أهل العلم قال لا يجزئ إلا أن لا يجد ويعسر عليه أن يجد، أو يعسر عليه أن يشتري المسنة، فيجوز له عندئذ أن يذهب إلى الضأن. لكن النووي يقول لا، يجوز له مطلقا سواء وجد أو لم يجد. وحملوا الحديث على الاستحباب والأفضل، هذا كلام النووي، قال حملوا الحديث هذا على الاستحباب والأفضل، انتهى كلامه. قال المؤلف رحمه الله ولا الأعور والمريض والأعرج والأعجف وأغضب القرن وأعضب القرن والأذن. هذه الأنواع التي لا يجوز التضحية به، أخرج أحمد وأبو داود وغيرهما عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسير التي لا تنقي. العوراء هي التي ذهبت إحدى عينيها، والبين العور البين أي الظاهر الواضح، الظاهر الواضح، والمريضة هي التي يظهر أثر المرض عليها، وهذا ينقص لحمها ويفسده. العرجاء البين عرجها هي التي بها عرج فاحش بحيث لا تلحق أخواتها، وأما العرج اليسير فمعفو عنه. وأما الكسير التي لا تنقي أي لا نقي في عظامها وهو المخ، فتكون هزيلة، عظمها ضعيف جدا، سهل الكسر وهزيلة. قال النووي رحمه الله وأجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء لا تجزئ التضحية بها، وكذا ما كان في معناها أو أقبح منها كالعمى وقطع الرجل وشبهه، انتهى. هذا ما ثبت من أحاديث في عيوب الأضاحي. ولا يصح غير ذلك، وما ورد غير ذلك فهو ضعيف. والأعجف الذي ذكره المؤلف هو الهزيل، جاء في رواية من نفس حديث البراء هذا بدل قوله والكسير التي لا تنقي، جاء في رواية قال والعجفاء التي لا تنقي. والعجفاء هي المهزولة التي لا نقي لعظامها، أي لا مخ، فهي هزيلة ضعيفة. وأما قول المؤلف وأعظم القرن والأذن، أي التي ذهب نصف قرنه أو نصف أذنه أو أكثر من النصف، وهذا الصحيح أنه يجزئ، الصحيح أنه يجزئ ويجوز التضحية به. المؤلف ومن ذهب مذهبه يستدل بحديث علي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضحي بأعظم القرن والأذن، أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما، في سنده جري بن كليب لا يحتج به ضعيف، جري بن كليب. وفي حديث البراء المتقدم قيل للبراء فإني أكره أن يكون نقص في القرن والأذن، قال فما كرهته منه فدع ولا تحرمه على أحد. قال المؤلف رحمه الله ويتصدق منها ويأكل ويدخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كلوا وادخروا وتصدقوا، هذا الحديث متفق عليه، ولكن هذا ليس على الوجوب، الأكل والادخار ليس على الوجوب، وإن كان هنا أمر لكنه أمر وارد بعد حظر، أمر وارد بعد حظر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاهم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، نهاهم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث وأمرهم بالتصدق بها، ثم بعد ذلك رفع هذا النهي بهذا الأمر فقال كلوا وادخروا والتصدقوا. وقد مر معنا في قواعد الأصول أن الأمر بعد الحظر ماذا يفعل؟ يرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل النهي أو إلى الإباحة، خلاف بين الأصوليين، قد ذكرنا هذا الكلام في السابق. إذن هنا لا يستفاد الوجوب من هذا الحديث. يبقى عندنا الصدقة، هل هي واجبة أم لا؟ حصل خلاف ونزاع بين أهل العلم أيضا، والذي يظهر أنها ليست بواجبة، أما الشافعية فيقولون هي واجبة وتصح بأقل ما بأقل شيء يتصدق به. قال المؤلف رحمه الله والذبح في المصلى أفضل، والذبح في المصلى أفضل. الصحيح أن هذا خاص بالإمام فقط، هذا الذبح في المصلى خاص بالإمام فقط، لما أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر أو يذبح بالمصلى، ولم يذكر أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك معه، إنما ذكر أن الذي كان يفعله من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، أما الصحابة فما ذكر في الحديث أنهم كانوا يفعلون ذلك. وهذا قول الإمام مالك رحمه الله، جعل من السنة أن يذبح الإمام فقط في المصلى وليس الجميع. قال المؤلف رحمه الله ولا يأخذ من له أضحية من شعره وظفره بعد دخول عشر ذي الحجة حتى يضحي. إذا أراد الشخص أن يضحي ودخل شهر ذي الحجة فلا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا إلى أن يذبح أضحيته. فحديث أم سلمة أو لحديث أم سلمة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. قد احتج الإمام الشافعي رحمه الله بهذا الحديث على عدم وجوب الأضحية، قال لو كانت واجبة لما رد الأمر إلى إرادة المضحي، إذا أراد أن يضحي أو لم يرد أن يضحي، فلما رده إلى إرادته إذن دل ذلك على عدم الوجوب. وتابع الإمام الشافعي على هذا الاستدلال غير واحد من أهل العلم، ومنهم ابن المنذر رحمه الله. واختلف أهل العلم هل واجب الإمساك فقط على من أراد الذبح أم عليه وعلى أهل بيته أيضا الذين يريد أن يضحي عنهم؟ خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر لي أنه أرحمك الله أنه واجب على كل من أراد أن يضحي، سواء كان الشخص نفسه أو أهل بيته، لأنهم هم أيضا يريدون التضحية بفعل رب الأسرة، فالظاهر أن الجميع يدخل في هذا الأمر، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وصلى الله وفقنا.